بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، معظم الناس إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة فإنهم يترقبون وينتظرون السورة أو الآيات التي يقرأها بعد الفاتحة حتى يتأملوا أو ينصتوا إليها، لأن المصلي يكثر من تكرار سورة الفاتحة، وكل شيء يكثر من تكراره فإن الإنسان لا يتمعن فيه ولا يتأمل ما فيه، مع أن حكمة تكرار سورة الفاتحة حتى تتكرر الأسرار وتتكرر المعاني، ويزداد العبد انتفاعاً مما في هذه السورة من هدايات وفوائد. لذلك كثير من الناس لا يتدبرون سورة الفاتحة لكثرة تكرارها، وإذا أرادوا أن يتدبروا أو أن يتفقهوا أو أن يتعلموا المعاني فإنهم ينتقلون إلى الآيات أو السور الأخرى. لذلك حري بنا أن نعتني بمعاني سورة الفاتحة، لأن الله سبحانه وتعالى لعظم هذه السورة جعلها فاتحة القرآن، وجمع فيها معاني كل الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على جميع الأنبياء الذين نزل عليهم الوحي. وكذلك جعل هذه السورة أي سورة الفاتحة بداية قوية، ودائما الأشياء المهمة والعظيمة تكون بداياتها قوية، وهذا يسمى عند أهل اللغة براعة استهلال. دائما تبدأ الكلمات التي في المقدمة تكون عبارات وكلمات مهمة، لذلك ناسب أن تكون سورة الفاتحة هي فاتحة القرآن. وإذا أردنا أن نبتدئ بتأملات ومعاني وفوائد هذه السورة، فقد يسأل الإنسان لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة بالحمد؟ أول ما يقرأ الإنسان الحمد لله رب العالمين، فأول ما يبدأ إذا أراد أن يبدأ ختمة أو قراءة للقرآن من البداية يقرأ الحمد لله، وإذا أراد أن يقرأ سورة الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين. وهذا يرجع لعدة أمور مهمة. الأمر الأول، لأنه لا نعمة أجل من القرآن، فعندما تقرأ القرآن فإنك تحمد الله سبحانه وتعالى على أن وفقك لقراءة القرآن، وعلى أن أنعم عليك هذا الكتاب لما فيه من الهداية لك في الدنيا والفوز والفلاح في الآخرة. ولا تستجلب النعم ولا تستدفع النقم بمثل العناية بالقرآن. قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الأمر الثاني، أن هذه السورة اشتملت على جميع النعم الظاهرة والنعم الغيبية، وكذلك اشتملت على بيان المنهج الذي يوصل العبد إلى سعادة الدارين. قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. كذلك لأن الحمد هي من أجل العبادات وأحبها لله سبحانه وتعالى، فثبت في الحديث الصحيح إن أفضل الناس يوم القيامة الحمادون. والحمد يحتاج إليه العبد في اليوم والليلة مرات كثيرة، فإذا استيقظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وإذا أراد أن ينام من أذكار النوم كذلك الحمد، إذا ما أتاه ما يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، إذا ما نزلت به أقدار مؤلمة يقول إيش الحمد لله على كل حال. الصلاة يبدأ بالفاتحة، يبدأ بالحمد، ثم في الركوع حمد، ثم عندما يقوم من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم بعد ذلك يقول ربنا ولك الحمد، ثم يحمد الله سبحانه وتعالى بعد أن يسلم من الصلاة، وهكذا إذا أكل يحمد الله. حتى أن الحمد هي طريق الأنبياء، وهي العبادة التي تبقى مع العبد حتى في الجنة. في الجنة لا تكليف، ولكن الحمد قال دعواهم فيها أي أهل الجنة أهل الإيمان سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، قال وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وفي الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن أهل الجنة، قال يلهمون فيها التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس. الآن الإنسان لا يتعب بالنفس، فكما تلهم الآن النفس ففي الجنة أهل الجنة يلهمون التحميد والتسبيح. فالتحميد في الدنيا عبادة وأجر عظيم، وفي الجنة نعيم ولذة، لذلك تبقى مع العبد حتى في الجنة. لذلك لما يقرأ العبد الحمد لله رب العالمين ويكثر من تكرارها لابد أن يستشعر المعاني العظيمة في هذه الكلمات الجليلة. فالحمد يقولون الأل هنا إما تكون أل تسمى الأل العهدية لأمر معهود، أو الأل الاستغراقية الشمولية العامة، والأل هنا من هذا النوع. فعندما تقول الحمد أي تستغرق كل أنواع الحمد الكامل المطلق، الحمد لله، هذا معنى الحمد لله، أن الله سبحانه وتعالى له الحمد الكامل الحمد المطلق. والحمد معناه وصف المحمود أي الله سبحانه وتعالى بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم والإجلال. فإذا قلت الحمد لله لابد أن تكون هنالك مواطأة مع اللسان في القلب محبة وتعظيما وإجلالا، وإلا كأنك ما حمدت الله سبحانه وتعالى، هذا معنى الحمد. فإذا قلت الحمد لله فإنك تثني على الله، لأن الحمد ثناء والحمد تمجيد، فهو وصف للمحمود وهو الله سبحانه وتعالى بالكمال. والله سبحانه وتعالى ما من حمد كامل شامل مطلق في الكون إلا لله وحده، وهو المستحق له. لذلك قال الحمد لله، وهذا الحمد الله سبحانه وتعالى يحمد على كماله من كل وجه، يحمد على ذاته وعلى أسمائه وعلى صفاته وعلى أفعاله، ويحمد على نعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، بل يحمد على كل شيء حتى على الأقدار المؤلمة حتى على المكروه. لذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحمد لله كلمة كل شاكر، الحمد لله كلمة كل شاكر. لذلك أحد السلف مر على حمال يحمل الأثقال، ويكثر هذا الحمال من قوله الحمد لله أستغفر الله، فسأله هذا الإمام العالم فقال له تكثر من قول الحمد لله أستغفر الله ألا تجد غيرها؟ قال لأن الإنسان بين أمرين، بين نعمة فهذه تحتاج إلى حمد، وبين ذنب يحتاج إلى استغفار وتوبة. فقال هذا العالم قال هذا أفقه مني، قال هذا أفقه مني، لأنه عرف حقيقة الحمد. لذلك هنا قال الحمد لمن؟ لله، لأن الله وحده مستحق لهذا الحمد. ولم يقل هنا قل الحمد لله كما في مثلا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يستحضر كمال الحمد لله سبحانه وتعالى أي مخلوق. لو قلت لإنسان قل كذا فإنه مهما تكلم لو اجتمعت المخلوقات جميعا وجعلوا كل أوقاتهم حمد لله سبحانه وتعالى ما وصلوا لما يستحق ربنا سبحانه وتعالى من حمد إطلاقا. فلذلك هنا قال الحمد لله، ما قال قل الحمد لله، لأنك لو قال لك قل الحمد لله وقلت مرة ومرتين وثلاث وأربع لا تستطيع أن تصل. ولكن الحمد لله هي جملة خبرية، لأن الجمل عندنا الكلام نوعان، إما إخبار وإما إنشاء. الجملة الخبرية أن تخبر عن شيء من الأخبار، وهذا قد يكون صادقا أو كاذبا. والجملة الإنشائية هي التي فيها طلب، افعل ولا تفعل، وهذا لا يدخل تحته الصدق أو الكذب. فهذه الجملة يقولون الحمد لله هي جملة خبرية، فالله سبحانه وتعالى حمد نفسه وأمرنا بحمده، لأنه الإنسان بل المخلوقات لا يمكن أن تصل إلى الكمال في حمد الله سبحانه وتعالى. فهذه جملة خبرية ولكن بمعنى الأمر، أي الله سبحانه وتعالى أحب شيء إليه الحمد، لذلك قال الحمد لله إخبارا لنا وأمرا لنا بأن نكثر من حمد الله سبحانه وتعالى. الحمد لله، اللام هنا في لله يقولون هي للاستحقاق، لأن عندنا اللامات ثلاثة، إما لام الاختصاص أو لام الملك أو لام الاستحقاق، فتقول السماوات لله، ملك لله. ولكن إذا جاء معنى وأضيف إلى ذات فإن هذا يسمى استحقاقا، الحمد لله، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق الحمد المطلق ولا يستحقه غيره، لذلك هنا قال الحمد لله. والله سبحانه وتعالى هو الجبار العظيم الذي ترجع إليه جميع الأسماء الحسنى لفظا ومعنى، لذلك هنا ما قال الحمد للمحسن أو الحمد للجبار، لأنه سيكون حمد مقيد بأمر معين. ولكن الحمد لله فإنك تحمد الله سبحانه وتعالى على ذاته العلية، وتحمده على صفاته، وتحمده على جبروته وعلى عزته وعلى خلقه وعلى إحسانه وعلى كرمه وعلى عطائه وعلى قوته، حمد على كل ما يستحق الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الحمد لله. والله سبحانه وتعالى هو اسم الله جل جلاله من الإله أي المألوه أي المعبود، وهذا فيه بيان لعظم توحيد الألوهية، وهو توحيد الله بأفعالنا. عندنا توحيد للألوهية وتوحيد للربوبية، وقدم الله على الرب قال الحمد لله رب العالمين، لأنه الغاية التي خلق من أجلها الخلق، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله هو المألوه أي المعبود أي المحبوب، لذلك لو اجتمع أهل الأرض جميعا لا يوفونه حقه في الحمد. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، هذا يدل على أن المخلوقات لا تصل إلى الكمال في حمد الله سبحانه وتعالى. وحسن الحمد والإكثار منه هو طريق الأنبياء. الله سبحانه وتعالى أمر نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وقال إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، وقال عن داود وسليمان وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. طيب عندما تقول الحمد لله على أي شيء نحمد الله سبحانه وتعالى؟ فإنك تحمد الله عز وجل على الصحة، وتحمده على الزوجة، والزوجة تحمد الله على الزوج، وتحمده على الذرية، وتحمده على الوظيفة، وتحمده على النعم، بل تحمده على المرض، وتحمده على أن أخر أحلامك، وتحمده على كثرة الابتلاءات، وتحمده على كل شيء. لذلك قال الحمد لله ما قيدها، في سور أخرى قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يحمد على إنزال الوحي، قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض يحمد على خلقه، قال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما يحمد على ملكه، ولكن في هذه السورة لأنها سورة جامعة قال الحمد لله على أي شيء تحمده؟ على كل شيء، حتى على ظروفك الصعبة وعلى أوجاعك. ولماذا هنا قال الحمد ولم يقل الشكر؟ عندنا حمد وعندنا شكر وعندنا مدح. الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع التعظيم والمحبة والإجلال، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا لم يقل الشكر لله؟ لأن الشكر يكون مقابل نعمة، إذا كانت نعمة فالعبد يشكر الله على النعم الظاهرة والباطنة، أما الحمد فإنك تحمد الله ابتداء سواء كانت هنالك نعم أو لم تكن نعما، تحمده في السراء وفي الضراء، في العطاء وفي الإكراه. وكذلك هنالك افتراق في معنى الحمد والشكر، بينهما عموم وخصوص، فباعتبار الآلة أي الجارحة فإن الشكر أعم، فالشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، هذا الشكر، فأعم يكون باعتبار الآلة والجارحة، والحمد أخص لأن الحمد لا يكون بالجوارح، يكون بالقلب وباللسان. وباعتبار الذات أي ذات الله سبحانه وتعالى فإن الحمد أعم، فإنك تحمد الله على ذاته وتحمده على صفاته وتحمده على أفعاله، أما الشكر فإنه يشكر على أفعاله، يشكر على أفعاله. فهذا الفرق بين الحمد، الحمد أعظم وأعم. وكذلك هنا جاء بالحمد لله، وهذه تسمى جملة اسمية، وما قال احمد الله، وما قال احمد الله، وما قال يحمد الله، قال الحمد لله، لأن الجملة الاسمية تدل على الاستمرار وتدل على الثبوت وتدل على الدوام، أما الجملة الفعلية فإنها مقيدة بزمن حتى يستمر معك الحمد، تحمد الله في جميع الأوقات وفي جميع الأزمان وفي جميع الأحوال. لذلك غاية في البلاغة أن قال الحمد لله وما قال احمد الله، وهذا من أعظم المناسبة. وكذلك ما قال أحمد الله أو نحمد الله أو حمدا لله أو لله الحمد، لأن الحمد لله مطلقة لا تختص بفاعل معين ولا بزمن معين. عندما تقول وأنت تصلي الحمد لله فإنها تشمل حمدك وحمد المصلين وحمد كل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى. قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، هذه هي الحكمة. قال الحمد لله فإنها تشمل جميع المحمودات، جميع من يحمد الله سبحانه وتعالى فإنها تشملهم، من حيث الفاعل أنت وجميع المصلين، ومن حيث الزمان تستغرق جميع الأزمنة، وهذا أبلغ. وكذلك لأن الحمد لله هي نعمة على العبد وفيها ثناء عظيم وتعظيم وتمجيد لله سبحانه وتعالى، قال الحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا القدر، وهنالك تتم لبعض الفوائد والهدايات والوقفات المهمة المتعلقة بقول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، نكملها مشيئة الله إذا كان في العمر بقية في درس الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الحامدين الشاكرين المثنين على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.